قال رحمه الله: مسند فضل بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام في الكعبة فسبح وكبر ودعا الله عز وجل واستغفر ولم يركع ولم يسجد. قال الإمام الواضعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في موضع من المسند. فقال: حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح أو عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أخي الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان معه حين دخلها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي في الكعبة، ولكنه لما دخلها وقع ساجداً بين العمودين ثم جلس يدعو. قال الإمام الواضعي: هذا حديث حسن، ولا يضر تردد ابن أبي نجيح في شيخه، إذ هو يتردد بين ثقتين كلاهما قد سمع من ابن عباس، وهو يرتقي بما قبله إلى الصحة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يخبر أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي في البيت حين دخله، ولكنه لما خرج فنزل ركع ركعتين عند باب البيت. قال الإمام الواضعي: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ومما ينبغي أن يعلم أن بلالاً أثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في الكعبة، والمثبت مقدم على النافي. قال: قال البخاري رحمه الله قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في الكعبة، وقال الفضل لم يصل، فأخذ الناس بشهادة بلال، انتهى. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني مشاش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضعفة بني هاشم، أمرهم أن يتعجلوا من جمع بليل. قال الإمام الواضعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا مشاشا وقد وثقه أبو حاتم كما في تهذيب التهذيب.
هذه ترجمة الفضل من الإصابة. قال رحمه الله: الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي بن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكبر الإخوة، أولاد العباس 10، تموا بتمام فصاروا 10. يا رب نميهم ووفي الثمرة، يا ربي واجعلهم كراما بررة. أظن هذا عبد المطلب قال، نعم الطيب، ها أو هو. وقوله واسمه كان أكبر الإخوة، وبه كان يكنى أبوه وأمه، واسمها لبابة بنت الحارث والهلالية. قال البغوي: كان أسن ولد العباس، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحنين، وثبت معه يومئذ، وشهد معه حجة الوداع، وكان يكنى أبا العباس وأبا عبد الله، ويقال كنيته أبو محمد، به جزم ابن السكن. هذا هو المقصود. بقيت له ذكر أحاديث له أيضا أكبر أولاد العباس. وهذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ودعا في جوانبها وما صلى، لا ركع ولا سجد. هكذا أيضا في الصحيح، هكذا في الصحيح بوبا الإمام مسلم رحمه الله في كتاب استحباب دخول الكعبة: ومن لم يتيسر له دخول الكعبة وصلى في الحجر كأنما صلى في جوفها. قالت عائشة: تريد تصلي في الكعبة؟ فقال: صلي في الحجر فإنها من الكعبة، هو الحجر والكعبة. استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، الصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. وساق حديث ابن عمر دخل الكعبة هو، عن ابن عمر أن رسول الله دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ثم كث فيها. قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاث أعمدة وراءه. استدل بهذا على شرعية الصلاة بين الأعمدة إذا لم يكن مأموما، يعني ما تقطع الصفوف، إنما يكره للمأموم إذا كانت تقطيع الصفوف. الإمام والمنفرد يصلي بين الأعمدة لا بأس. وراءه كان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى أي إلى بعض أجزاء الكعبة، وبعضها وراءه وبعضها عن يمينه. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم فوجب ترجيحه، أثبت زيادة على ما نفاه الفضل وعلى ما نفاه غيره، فوجب ترجيحه. والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود. ولهذا قال ابن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلى، وقد أثبت أنه صلى ركعتين. وأما نفي أسامة وغيره، إنما أخذها الفضل عن أسامة، نفي أسامة فسببه أنهم قال أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء، ما كان هناك أسرجة، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى، وبلال قريب منه مما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة القرب من العالم. النبي فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، وكانت الصلاة خفيفة، فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيه عملا بظنه حسب ما علم. وأما بلال فتحققها فأخبر بها. أجمع على الأخذ بقول بلال أنه صلى وأنه صلى، وأما النفي لا، ما اعتبروه، ولكن ما كذبوا من قال إنه ما صلى، أي حسب علمه، إنما هذا عنده زيادة علم وذاك ما علم. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عند هذه المسألة مسألة أصولية، وهي الإجماع على إثبات هذه القاعدة، هذا أن من علم حج على من لم يعلم، من علم حج على من لم يعلم لإثبات هذه. ففي كتاب الشهادات الباب الرابع: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء. وقال آخر: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وقال الفضل لم يصلي، الفضل أسامة، كلهم قالوا ما صلى، ولكن رجح قول بلال لأنه عنده زيادة علم، بل لو جاء عشرة أو أكثر كلهم ينفون وقال واحد نعم يثبت صلاته لقدم لمزيد العلم الذي عنده. وقال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال كذلك إن شهد شاهدان أو لفلان على فلان، ذكر في الشهادات حديث عقبة أرضعتني والتي تزوجت بها. إنما القصد إثبات هذه القاعدة من كلام الحافظ رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله تحت قول الحميدي هذا إلى آخره: تقدم هذا في باب العشر من كتاب الزكاة، وأن المثبت مقدم على النافي، وهو وفاق من أهل العلم إلا من شذ. هذه فائدة أصولية، أن المثبت مقدم على النافي باتفاق أهل العلم إلا من شذ. ولا سيما إذا لم يتعرض إلا لنفي علمه، وأشار إلى ذلك بقوله إلى آخره. إذن عندنا كلام النووي بالإجماع أخذوا بقول من؟ قول بلال لإثباته أنه صلى، وأن الصلاة داخل الكعبة سنة مستحبة، ولم يكذبوا من نفى ذلك لا الفضل ولا أسامة، يعني هم ما رأوا انشغلوا بالدعاء ومع الظلمة، ظلمة كان هناك أسريجة، والنبي بدأ دعا ثم صلى. كلام جيد. قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى متوجها إلى جدار منها أو إلى الباب وهو مردود، وهو مردود الباب مردود إلى الباب والباب مردود، شرق غرب يمين شمال إلى الباب إلى أي جهة إذا دخل، سنة أن يصلي كي الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر صلى في أي مكان وإلى أي جهة داخل الكعبة. قال الشافعي والثوري وأحمد أبو حنيفة وأحمد الجمهور: تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض جوف الكعبة إلى أي جهة اتجه وفي أي موطن وقف. وقال مالك: تصح فيها صلاة النفل المطلق ولا يصح الفرض ولا الوتر إلى آخره، ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف. وقال محمد بن جرير وأصبغ المالكي وبعض أهل الظاهر: لا تصح فيها صلاة أبدا لا فريضة ولا نافلة، على رواية الفضل وعلى رواية أسامة التي أجمعوا على خلافها. هذا خطأ. ودليل الجمهور حديث بلال: وإذا صحت النافلة صحت الفريضة، لأنها في الموضع سواء في الاستقبال في حال النزول، وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في السفر. وهذا القول أيضا نظيره فيما إذا صلى على سطح الكعبة، على سطح الكعبة. وقد يقول قائل: هو صلى إلى هواء ما أمامه كعبة، يقال صلى إلى بعض جدرانها، والهواء والسفل يحكي بعضها بعضا. وانظر إلى الذي يجلس في برج الساعة في أعلى مكان لجبل قبيس كما ذكر الحافظ أهل العلم، فوق رأس الجبل يصلي إلى الهواء يصلي إلى الكعبة، فإن الشأن واحد، ليس الشأن فقط إلى الجدار، الشأن أنه للموضع. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام استقبل ذلك الموضع ودعا قبل أن يكون لها جدران، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وسماه بيت، وهي رابية ما قد فيها جدار مبني، إنما بنى الجدران هو إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالبيت هو الموضع سواء له جدران أو غير جدران. فالصلاة إلى يعني فوق سطح الكعبة صلاة صحيحة من فرض أو نفل كما تقدم، هو قول الجمهور. والقول الآخر ضعيف مبني على حديث الرواية التي رواها منها ما صلى، والقول الآخر أيضا الذي خصوه بالفريضة دون النافلة قول المرجوح، يعني النافو أن الذين نفوه الفضل، وكأنه أخذ عن أسامة فيما جاءت بالروايات، أخذه عن أسامة بالنفل، نفى أسامة لعدم رؤيته وأخذ عنه الفضل ورواه عنه أخوه بن عبد الله. نعم، انتهينا من هذه المسألة، مسألة الصلاة على ظهر الكعبة أو بطن الكعبة في جوف الكعبة من فرض أو نفل أن ذلك يصح. وأما قول الله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالمقصود الشطر البعض ما هو الكل، أنه لو صلى إلى بعض أجدرته وبعض فولى وجهه إليه، يشمله الدليل. المسألة التي تليها الحديث الذي بعده: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة بني هاشم أن يتعجلوا من جمع بليل، ما ذكر أنهم يرمون أو لا يرمون، وقد جاء في الحديث الآخر أنه أمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس، وفي حديث أسماء أنها رمت قبل ذلك وطافت ورجعت قبل أن تطلع الشمس، فالجمع بينها ما ذكره الشوكاني رحمه الله في هذا الباب عن جابر قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر، نقله المجد حديث ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، خرجه الجماعة. وعن جابر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر أي ضحى. وعن ابن مسعود: انتهى إلى الجمرة فرماها كذا، وذكر أنها يعني في ذلك الوقت. وساق عن عائشة: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت، وهذا في الصحيح المسند أيضا. وعن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ ما أحد أنكر عليها تلك الليلة أنها صلت بمزدلفة، فالذي يصلي الوتر لا ينكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى تلك الليلة لكن ما أنكروا عليها. خير الهدي هذه النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يكون بمزدلفة يقوم الليل، على السنة أنه ما يقوم الليل لكن له أن يصلي الوتر، وهذا محمول على صلاة وتر. أما هذا ففيه صلت كثير، صلت ساعة ثلاث ساعة اجتهاد منها. هل غاب القمر؟ صلت ساعة قالت نعم، قال فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا هنتا يا هنتا ما أراني إلا قد غلسنا. رمت الجمرة ثم رجعت صلت الصبح في منزلها، رمت الجمرة قبل بعد منتصف الليل. قالت يا بني إن أذن للضعن، يعني للضعف أو الضعن نساء. الحديث يدل على ذلك، يعني على هذا المعنى، لكن حديث لا ترموا يا بني عبد المطلب لا ترموا حتى تطلع الشمس محمول على أن هذا هو الأفضل. وأما من رمى قبل ذلك بعد منتصف الليل لأنه يصح، ما يقال الباطل رميه. لهذا جمع النووي رحمه الله وذكره المنذري وقال لا أجر أن أقول يبطل رميه لهذا، لفعل هذه أنه أذن، فإذا أذن للضعن ولم ورماه غير الضاعن مثلا غير الضعيف خالف السنة وصح رميه. حديث ابن عباس لا ترموا حتى تطلع الشمس حديث صحيح، حديث صحيح. وغيلمة بني عباس بن العباس قال الشوكاني رحمه الله قوله حتى تطلع الشمس تدل به من قال إن وقت رمي الجمرة جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، وقد تقدم الكلام على ذلك، تقدم الكلام على ذلك يعني تحت حديث 2010 أنه إذا رمى قبل ذلك جاز وقت الرمي بعد طلوع الشمس لمن كان له رخصة، ومن كان لا رخصة كالنساء والنقي الضعف جاز قبل ذلك جاز، ولكنه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعا. واعلم أنه قد قيل إن الرمي واجب بالإجماع في هذا الموضع إن شاء الله نقرأه في حينه، يعني بنص الكلام أنما لخصته من ذاكرتي، ولنقرأه بنصه في كلام الشوكاني في غد إن شاء الله في حينه، في كلام الشوكاني وكلام غيره. إلى هنا بارك الله فيكم.